الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. عليكم السلام ورحمة الله. التنبيه التاسع يبتني على ما تقدم منا بالأمس، حيث أننا فرقنا بين باب اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض وباب التزاحم، من أن باب اجتماع الأمر والنهي إنما يجري إذا كان هناك إحراز لكلا الملاكين في المجمع. عند إحراز كلا الملاكين في المجمع يصير الباب باب اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كنا نعلم بأن أحد الملاكين غير ثابت فهو باب التعارض، وإذا كنا نحتمل كلا الملاكين موجود من دون أن يبلغ مرتبة العلم فإن ذلك باب التزاحم. هذا ما تقدم منا في التنبيه الثامن. تتميم للتنبيه الثامن وابتداء بالتنبيه التاسع، خب قد يقال أن هذه حوالة على مفلس، يعني أنك قلت أن باب اجتماع الأمر والنهي لا بد من العلم ولا بد من إحراز ولا بد من اليقين بوجود الملاكين في المجمع. خب هذا صحيح، لكن أنى لنا أن نتعرف على الملاك. التعرف على الملاك ليس بالأمر السهل والهين. الملاك كما قلنا الغرض، الملاك المناط، هذا أمر مرتبط بالشارع المقدس، مرتبط بعالم الثبوت. كيف يمكن لنا أن نمس عالم الثبوت؟ كيف يمكن لنا أن نطلع على عالم الثبوت؟ كيف يمكن لنا أن نتعرف على ما هو في اللوح المحفوظ؟ كيف لنا أن نتعرف عن ما هو في علم الله؟ هذه قضايا يعني يحتاج أن يكون واحد عنده علم بالغيب حتى يكون مطلعا على الملاك والغرض والمناط هل شو يمكن ذلك؟ فشيخنا الخراساني إنك قلت باب اجتماع الأمر والنهي هو باب إحراز والعلم والقطع بكلا الملاكين في المجمع، هذا عبارة في غاية الجمال، لكن هي عبارة مثالية وليست في العبارة الواقعية. إذ لا يمكن الوصول ولا يمكن التعرف ولا يمكن الاطلاع على عالم الغيب، هذا شأن من عالم الغيب. هذا أصل الإشكال الذي دعا مرحوم الشيخ إلى أن يقول لا يمكن ذلك، يمكن لنا أن نتعرف على عالم الملاك والمناط. فصار الشيخ قال عالم الملاك مو دائما أمر غيبي لا يمكن الوصول والتعرف عليه. من هنا المصنف راح يذكر أربع صور، هذه الصور الأربعة نحن نستطيع أن نتعرف على عالم الملاك طبعا، وبالتتمة إذا استطعنا أن نتعرف على عالم الملاك واستطعنا أن نحرز أن هم ملاك الوجوب موجود، هم ملاك الحرمة موجود، فهذه الصور أربعة. شنو صور أربعة؟ صور أربعة تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. فرح نذكر أربع صور نقدر نعبرها صور نتعرف بواسطتها على ماذا؟ على الملاك، أو نعبر بتعبير آخر، صور أربعة هي تدخل في حيز باب اجتماع الأمر والنهي. عبر ما شئت، تقدر تعبر بهذا التعبير التعرف على الملاك، أو تقدر تعبر بتعبير آخر، هذه صور أربعة نحن نقول بأنها مندرجة تحت باب اجتماع الأمر والنهي، فهي ليست من باب التعارض وليست من باب التزاحم. طبعا هو من باب الكلام يجر الكلام راح يجي يذكر بعض صور التعارض، هذا المفاد الأول. إذن يا أخوان، عندي في المقام في التنبيه التاسع، أنا كان هدفي في التنبيه التاسع أن أنطي اسم، واتضح أن اسمه كيف نتعرف على الملاك، هذا اسم. الشيخ يتحدث بمحورين، المحور الأول هو الصور الأربعة، وجامع هذه الصور الأربعة، جامع الصور الأربعة أن هذه هي الصور الأربعة التي تندرج تحت باب اجتماع الأمر والنهي، ولا تندرج تحت باب التعارض ولا تندرج تحت باب التزاحم، وإنما هي داخلة في باب اجتماع الأمر والنهي. طبعا قلت لك في الأثناء من باب الكلام يجوز الكلام يذكر صورتين مندرجة تحت التعارض، فذاك كلام بالتبع وكلام استطرادي وليس هو المقصود الأساسي، والمقصود الأساسي هو شنو؟ هو ذكر هذه الصور الأربعة. هذه النقطة رقم واحد الذي راح أتحدث عنها. إذا أنا مطالب ببيان صور أربعة، هذه الصور الأربعة كيف أستطيع أن أثبت أن مندرجة تحت باب اجتماع الأمري والنهي؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي راح أبينه وهو خلاصة، هذه الخلاصة هي عبارة عن ذكر ثلاث صور في صورة واحدة، نقول باجتماع الأمر والنهي، وفي صورتين نقول بالتعارف. هو الخلاصة لما سبق بس يعنون بعنوان آخر. فالنقطة الثانية المطالب بها أنا تحت عنوان خلاصة، في هذه الخلاصة سأذكر ثلاثة صور. هذه الصور الثلاثة في واحدة منها هي تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وفي صورتين تكون من أمثلة التعارض. فالحديث إذن يكون في محورين، المحور الصور الأربعة والمحور الثاني الخلاصة ذات الصور الثلاثة. جيد، نجي إلى المحور الأول. إحنا ننسى محل كلامنا وين؟ لو صلى الإنسان في الأرض المخصوبة، لو صلى الإنسان في الأرض المخصوبة، هذا محل كلامنا الذي نعبر عنه المجمع، عبر عنه مجمع لأنه هم مركز الأمر صلي وهم مركز الغط لا تقصر. إذا هذا الصورة الأولى إذا دل الدليل كالإجماع أو كالشهرة أو كالسيرة أو كالارتكاز أو ما كان من هذا الوزان على أن هذا المجمع دل الإجماع، قال صرح الإجماع قال بوي هذا المجمع يشتمل على ملاك الوجوب ويشتمل على ملاك الحرمة، صرح الإجماع، قام الإجماع على أن الصلاة في الأرض المخصوبة فيها كل من الملاكين، هم فيها ملاك الوجوب وهم فيها ملاك الحرمة. هنا بلا إشكال إحنا نستطيع أن نقول هذا مورد رقم واحد، استطعنا التعرف على وجود الملاكين في المجمع بلا حاجة إلى أن نستعين ونتشبث بعالم الغيب، بل الإجماع هو الذي دلنا. الإمام المعصوم بواسطة الإجماع قد صرح، أو بواسطة الارتكاز أو بأي واسطة. دائما إحنا نفعل فكرة الارتكازات هنا، الارتكاز قائم على أن المجمع هم في مصلحة، هم فيه المصلحة وهم فيه المفسدة، هم فيه المصلحة وهم فيه المفسدة. فذات المجمع يشتمل على مصلحة وعلى مفسدة، يشتمل على ملاك الوجوب ويشتمل على ملاك الحرمة. صرح الشارع، مضمون تصريح الشارع شنو؟ إن المصلحة والمفسدة في هذا المجمع موجود. هنا إذا هو صرح بعد شنو؟ ما وراء عبادان قرية. إذا هو صرح والشارع المقدس هو اللي يقول بوي هذا المجمع حافظ للملاكين، حافظ للمصلحة والمفسدة. هذه صورة رقم واحد، ودخولها في مسألة اجتماع الأمر والنهي بعد تكون دخولا انسيابيا وتماتيكيا. لما أنت تقول الملاك الوجوب فيها موجود، ملاك الحرمة فيها موجود، إذن هي من أوضح صور مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذه صورة رقم واحد. الصورة رقم اثنين أنه لا، عندنا إطلاق الدليل، عندنا إطلاق الدليل، لكن كان مضمون الإطلاق بيان الحكم الاقتضائي لا بيان الحكم الفعلي. هنا أنا أريد أقف فد وقفة مختصرة جدا على أنه ما هو فارق الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي. وإذا قلنا بالحكم الاقتضائي، هاي بعدنا في الدعوة، وإذا قلنا بالحكم الاقتضائي، الاقتضائي يعني شنو؟ يعني تحقق الملاك. لما نقول اقتضائي اوتوماتيكيا ايش نقول؟ نقول نحقق الملاك. اولا شنو معنى الحكم الاقتضائي؟ خل افتهمه ايها الاخوه. تاره احنا في كلماتنا العرفيه نتكلم بكلام لم يكن هدفنا بيان قضيه فعليه خارجيه فعليه، وانما في صدد بيان قضيه اقتضائيه. مثلا
يوم الأربعاء القادم أكو درس لو ما أكو درس؟ أقول لك إيه أكو درس، لكن أكو درس بأي معنى؟ فعلية وجود الدرس لو شنو؟ اقتضاء وجود الدرس، اقتضاء وجود الدرس، بحيث إذا استلافها صار أكو مانع من الدرس يوم الأربعاء. ما يقولون السيد كلام السابق نسخ، وإنما شي يقولون؟ يقولون الرجل كان يتكلم على مستوى الاقتضاء، هسه إذا أجا مانع، المانع لا يصطدم مع الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي في حد نفسه موجود، أنا أحب ابني، هل بالضرورة أن يكون حبا فعليا؟ الجواب كلا، مو بالضرورة أن يكون حبا فعليا، أحبه لكون البنوة. هسه إذا لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله كان ابني شقيا وليس بمؤمن، لا أحبه. ولا تنافي بين قولي أحبه اقتضائيا ولا أحبه فعلا لأنه شقي، لا تنافي بين هذا. الحكم الاقتضائي شنو تعرف لي الحكم الاقتضائي؟ كل حكم ثبت إلى موضوع بما هو هو بقطع النظر عن وجود المانع أو عدم وجود المانع فيكون حكما اقتضائيا. فأقول أحب ابني، وهذا معنى شنو؟ أني أحب ابني اقتضاء الحب فيه موجود، ولم أكن في صدد بيان الحكم الفعلي. ولذا لو أنه في المستقبل صار ابني شقي فإني لا أحبه، ولا تنافية بين قولي لا أحبه وبين قولي أحبه، لأن قولي أحبه على أي أساس؟ على أساس الاقتضائي. وأقول لا أحبه على أساس القضية الخارجية لوجود المانع من الحب، فإني أحبه لولا أن يكون شقيا، وأما إذا كان شقيا فلا أحبه. هذا معنى الاقتضاء ومعنى الفعلية. الفعلية شنو إذن تعريف الفعلية؟ الاقتضاء زائد عدم المانع. الحكم الفعلي كل حكم ثبت عندما يكون هناك اقتضاء زائد شنو؟ عدم المانع. مثلا الآن احنا اكو درس لو ما اكو درس؟ نقول اكو درس، هذا حكما فعليا. ليش؟ المقتضي للدرس موجود، عدم المانع مفقود. فعندما يكون المقتضي موجود عدم المانع مفقود، اقول الدرس قائم، الدرس قائم. اما اقول باكر الدرس قائم، هناك فرق بين قولي الآن الدرس قائم وبين قولي غدا الدرس قائم. قولي الآن أكو درس يعني شنو؟ على مستوى الحكم الفعلي. أما غدا أكو درس قائم على نحو الحكم الاقتضائي. فقد يأتي الدليل، طبعا هناك عندنا بحث تحت عنوان هذا ما يذكر الشيخ هنا، لو ترددنا وشككنا أن هل الحكم فعليا أم الحكم اقتضائيا ماذا يقتضي الأصل؟ هسه أترك هذا بحث بعد ذلك نتعرض إليه. هل الأصل في الأحكام الأحكام الاقتضائية أم أن الأصل في الأحكام الأحكام الفعلية؟ مرة أقول لك جيب لي مي، جيب لي مي شنو حكم اقتضائي لحكم فعلي؟ حكم اقتضائي يعني أكو مصلحة بس أنا ما ناظر أكو مانع أو ماكو مانع. أما إذا 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 إذا, إذا, إذا حكم فعلي يعني هسه الآن، وبالتالي الآن الدرس أثناء الدرس مانع أو ليس بمانع؟ إذا اقتضائي يعني ما له نظر إلى الاتيان بالماء الآن. إذا حكما فعلي يعني شنو؟ استجيب لي المي حتى وإن كنت في أثناء البحث، حتى وإن كنت في أثناء البحث. إذا نجي للصورة الثانية، هذا كان فارق الاقتضائي مع الفعلية، وعبارة الاقتضاء والفعلية مو عبارة تخيفنا. الاقتضاء يعني الحكم الذي ثابت بسبب وجود المصلحة في الحكم بقطع النظر عن وجود مانع أو لا يكون هناك مانع. أما الحكم الفعلي الحكم الذي يكون فيه الاقتضاء زائد عدم المانع. فإذا دل الآن الصورة الثانية، تعالوا، إذا دل الدليل الأول على مستوى الحكم الاقتضائي ودل الدليل الثاني يعني النهي على مستوى الحكم الاقتضائي، وكان للدليل إطلاق في شموله إلى ما إلى المجمع، وكان للدليل إطلاق في شموله إلى المجمع، بمعنى خطاب صلي أيها الأخوة يعني شنو صلي؟ مو بيان حكما فعليا وإنما بيان حكما، وله إطلاق في شموله للمجمع، ودليل لا تخصب حكما اقتضائيا، وله إطلاق في الشمول إلى المجمع، فبمقتضى الإطلاق في الشمول للمجمع سيكون المجمع ساعدنا نحن نحرز فيه الملاك، لأن الاقتضاء هو الملاك، لأن الاقتضاء هو شنو؟ هو الملاك. لا فرق بين عبارة الملاك وبين عبارة الأخرى الاقتضاء. عبارة الاقتضاء هي نفس عبارة الملاك. فلما أقول أكو اقتضاء يعني شنو قلت؟ أكو ملاك بإطلاقه، طبعا بناء على شمولية الإطلاق، أن هناك إطلاق يعم حالة ماذا؟ حالة المجمع، فالمجمع سيكون فيه اقتضاء الوجوب وفيه اقتضاء الحرمة، أي فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة. وقد بينا كل ما كان المجمع فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة فإنه في مثل هذا الحال نحن نحكم بأن المورد مورد اجتماع الأمر والنهي. جيد، هذا الأمر الثاني. الصورة الثانية، الصورة الثالثة أن الحكم لا حكم الوجوب مو حكما اقتضائيا وإنما حكما فعليا، وحكم الحرمة ليس حكما اقتضائيا وإنما الحكم حكما فعليا. لكننا كنا نبني على نظرية الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. بناء على من يرى بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن أن معنى اجتماع، لا راح أفسر لك شنو معنى جواز اجتماع الأمر والنهي. جواز اجتماع الأمر والنهي عبارته هو شنو؟ اجتماع حكمين فعليين على مجمع واحد شخصي. اجتماع حكمين فعليين على مجمع شخصي جزئي. بناء على من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، طبعا لما أكو فعلية أنت كمل، كل مورد فيه فعلية فهو لا محالة فيه الاقتضاء، لأنه الفعلية هو اقتضاء زائد عدم المانع. فلما أقول هذا الدليل، أعني دليل صلي، دال على حكم فعلي، وهكذا دليل لا تغصب دال على حكم فعلي بمقتضى، وكنا نقول بنظرية الجواز بمقتضى أن المجمع فيه حكم فعلي بالوجوب وفيه حكم فعلي بالحرمة، والحكم الفعلي يستبطن في نفسه فكرة الملاك، فهم ملاك الوجوب فيه هم ملاك الحرمة فيه، فالمجمع سيكون أيضا مورد من موارد اجتماع وإحراز الملاكين فيه. وإذا أحرزنا الملاكين فيه لا محالة سيكون داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا الحالة الثالثة، الصورة الثالثة. إذن الصورة الثالثة أن يكون كل من الحكمين فعلي، الدليل فيه نسمة الفعلية، دليل صلي فيه نسمة الفعلية، دليل لا تغصب فيه نسمة الفعلية. وكنا نبني على نظرية الجواز، ومن الواضح أن المجمع إذا كان فيه هذا الحكم الفعلي وذاك الحكم الفعلي بالضرورة فيه اقتضاء الوجوب وفيه اقتضاء الحرمة، فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة، فنحن نحرز أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، المورد الرابع طبعا احنا حنعبر عنه، انا اقدم له مقدمة ثم اعبر له بتعبير، وهو الموضع الاهم من بين المواضع الاربعة، وهو الموضع ليش؟ لانه الذي على حسب القضايا الخارجية هو المورد الرابع الذي احنا نأنس به. يعني فقها غالبا احنا وين نأنس؟ لا بالصورة الاولى ولا بالصورة الثانية ولا بالصورة الثالثة، وانما نأنس بالصورة الرابعة. الصورة الرابعة شوفوا الذي راح أعبر بتعبير هذا، العرف يتكفل لمهمة الجمع، العرف يتكفل مهمة الجمع، هاي نقطة خليها في ذهنك. اثنين، النقطة الرابعة مبني على من يدعي على تلك المدرسة القائلة بالامتناع لا على مدرسة الجواز، هاي هم قضية رقم اثنين خليها. ثلاثة، دل الدليل الأول على أنه حكما فعليا، ودل الدليل الثاني على أنه حكم فعلي، دل الدليل الأول على أنه حكم فعلي ودل الدليل الثاني على أنه حكما فعليا، يعني مفاصل لي مو بيان حكما اقتضائيا وإنما بيان حكما فعليا. ودل الدليل الثاني على أنه مفاده مفادا حكما فعليا وليس مفاده حكما اقتضائيا، هاي اثنين. وبعد وكنا ممن يقول بالامتناع لا ممن يقول بالجواز. خب والعرف استطاع لما قال بويه إذا ورد دليلان، أحد الدليلين أحد الدليلين فعلي والآخر فعلي، وكنا نحن نبني على نظرية الامتناع، العرف ماذا يحكم؟ جناب العرف ماذا يحكم؟ جناب العرف طبعا إذا دخل العرف على الخط، أحيانا ما يدخل العرف على الخط، إذا ما يدخل العرف على الخط نقفل هنا، إذا ما يدخل العرف على الخط نقع في دائرة التعارض. فلذا اتضح الصورة الأولى من صورة التعارض، إذا كان الحكمين حكمين فعليين وكنا نقول بنظرية الامتناع، ها هنا لا محالة لا بد من القول بماذا؟ بالتعارض. لا بد من القول بالتعارض، لأن الامتناع يعني شنو الامتناع؟ يعني ما يمكن أن يجتمع هذين الحكمين الفعليين، فكل منهما يكذب الآخر، يقول أنا حاضر غيري مو حاضر. الصلاة الفعلية تقول أنا حاضرة والغصب ليس بحاضر، دليل لا تغصب يقول أنا حاضر وذاك ليس بحاضر، فكل منهما يكذب الآخر، وكلما كان المورد من موارد التكاذب فهو من أمثلة التعارض. في أمثلة التعارض بس اسمحوا لي، بس اسمحوا لي لحظات بس. فكل إذن التفت، إذا كان الحكمين حكمين فعليين وكنا نبني على نظرية الامتناع ولم يكن للعرف أدنى مدخلية، ما يدخل العرف، خطية العرف ما يقدر، ممنوع من الدخول إلى المقام، لا محالة نقع في دائرة في دائرة التعارض. أما إذا العرف إجى قال بابا هذا متكلم حكيم، ظاهر الدليل الأول الفعلية، ظاهر الدليل الثاني الفعلية، لكنه إحنا قائلين بالامتناع، ولا يتعقل في حق المتكلم الحكيم وإذا صدر من إمام واحد، فنقول يا بترى أحد الحكمين فعلي بمعنى أنه لولا الآخر، وإلا هو في حد نفسه فهو اقتضائي، فنزلنا أحد الدليلين من حريم الفعلية إلى حريم الاقتضائية، وإن بقى الآخر على مستوى الفعلية، فصارش عندنا دليلان، أحدهما فعلي والآخر اقتضائي. هنا كم سؤال نسأل، صار عندنا أحد الدليلين فعلي، من طبعا أوصلنا إلى هذه الفكرة، العرف جناب العرف قال بوي هنا أحد الخطابين فعلي والآخر اقتضائي. عندي سؤالين هنا، السؤال الأول أنت صاحب نظرية الامتناع تتحسس من هيك الحكمين؟ يقول لا 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 لا، أنا أقول بالامتناع فيما لو كان كلا الحكمين فعليين، أما إذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي أنا لست ممن يقول بالامتناع. نظرية الامتناع الذي أنا أتبناها هي مبنية على ما لو كان كلا الحكمين فعليين، أما إذا كان أحد الحكمين فعلي والآخر اقتضائي أنا ما أتحسس، هذا ما داخل في سياقي، هذا مطلب رقم واحد. إذن ما يتحسس صاحب نظرية الامتناع من أن يلتزم أحد الحكمين فعليين والآخر اقتضائيا، هذا واحد. وبعد هنقول له هو إذا أحد الحكمين فعليين، إذا كان فعلي فيه الملاك، لو ما فيه ملاك قلنا نعم، بينا أن كل حكم فعلي فهو عبارة عن وجود الملاك زائد عدم المانع، فالملاك في الحكم الفعلي موجود، الحكم الاقتضائي هم فيه، فتعدد الملاك، هم صار ملاك الوجوب موجود هم ملاك الحرمة موجود. وقلنا كلما كان المورد من موارد إحراز الملاكين فهو من موارد اجتماع باب اجتماع الأمر والنهي، فيكون من موارد باب اجتماع الأمر والنهي. فإذا شنو؟ شوف التفتي، راح أعيد الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن كان الخطاب قبل تدخل العرف، كان الخطاب قبل تدخل العرف الخطاب الأول فعلي والخطاب الثاني فعلي، هذا واحد. وكنا نبني على نظرية الامتناع لا على نظرية الجواز اثنين، ومن هنا كنا نتحسس من هذه الصورة. لكن العرف جناب العرف إيش قال؟ قال بوي هنا هذين الخطابين ليس فعليين، وإنما أحد الخطابين هو شنو؟ اقتضائي، والآخر فعلي، والآخر فعلي. فإذا كان أحد الخطاب أحد الخطابين فعلي والآخر اقتضائي، أساسا أنت تتحسس أصحاب نظرية الامتناع تتحسسون من هذه الصورة أم لا؟ يقولون كلا كلا كلا، إحنا لما كنا نقول بالامتناع عندما يكون كل من الحكم فعلي، أما إذا كان أحدهم اقتضائي والآخر فعلي ما عندنا تحسس، مقبول عندنا جيد فهمنا. وثانيا نجي أصحاب هذه النظرية، أي إذا كان أحد الحكمين فعلي والآخر اقتضائي، الملاكات موجودة لولا؟ الجواب نعم، لأن الفعل يستبطن الملاكية لا محالة وزيادة، والاقتضائي هو نفس الملاكية كما قلنا، الاقتضاء يعني الملاك. فإذا المجمع صار فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة، مع الالتفات إلى أن أحد الملاكين كالوجوب مثلا ملاك وحكم فعلي، والآخر وهو الحرمة ملاك وإن لم يبلغ المرتبة مرتبة فعلية وبقى في مرتبة اقتضائي، لكنه أحرز فيه الملاكين أو ما أحرز فيه الملاكين؟ الجواب نعم، أحرز فيه الملاكين. فإذا أحرز فيه الملاكين فيدخل أيضا في دائرة باب اجتماع الأمر والنهي. هذه صور أربعة أكررها حتى أنتقل للنقطة الثانية. الصور الأربعة: دل الإجماع وأخوات الإجماع على وجود الملاك، ملاك الوجوب وملاك الحرمة في المجمع. واحد. اثنين: كان الدليلين بمفادهما الاقتضاء وكان لهما إطلاق يعم حالة المجمع. ثلاثة: كان كل الحكمين حكما فعليا لكننا كنا نقول بنظرية الجواز. أربعة: ما لو دخل العرف على الخط وحاول أن يصلح أحد الدليلين ويخرجه من حالة الفعلية إلى حالة الاقتضاء وإن بقى الدليل الآخر على مرتبة الفعلية، ولا نتحسس أصحاب نظرية الامتناع لا يتحسسون من هذه الصورة، وبالتالي أيضا يكون فيه إحراز ملاك الوجوب وفيه إحراز ملاك الحرمة، وبالتالي يدخل أيضا في سياق ماذا؟ في سياق باب اجتماع الأمر والنهي. هذا الموارد الأربعة الذي عنوانها متى يدخل البحث في باب اجتماع الأمر والنهي. جيد. النقطة الثانية الذي عنوان تحت عنوان الخلاصة، تحت عنوان الخلاصة. الخلاصة أولا ايش قلنا؟ الصورة الأولى كله، اسمع لي راح أجيب فد عبارة، أريد هاي العبارة تكون جامع للصور الأربعة. فصورة باب اجتماع الأمر والنهي راح أأتي بعبارة جامعة لكن تجمع الصور الأربعة. خب شنو العبارة الذي كل ما، اسمع لي رجاء، هاي الصورة الذي هي شنو؟ الصورة الذي تدخل لا محالة في باب اجتماع الأمر والنهي الذي عبرنا عنها بصور أربعة. الآن راح أأتي بعبارة مشتركة للصور الأربعة: كل ما كان عندنا دليل أعم من أن يكون ذلك الدليل إجماعا أو إطلاقا أو أي شيء آخر، وكان منتهى هذا الدليل إلى ثبوت الملاك في المجمع، ثبوت الملاكين في المجمع، فهو مادة اجتماع الأمر والنهي. هذه العبارة المشتركة. جيد. الآن بعد ما سلمت أنه هاي العبارة المشتركة هي تحكي عن الصور الأربعة، شيخنا الخراساني متى تقول بالتعارض؟ متى تقول بالتعارض؟ الجواب: التعارض يتصور في صورتين. التعارض يتصور في صورتين. الصورة الأولى: ما لو علمت أحد الملاكين غير موجود، ما لو علمت أن أحد الملاكين غير موجود وإن لم أعرف من هم، بس أدري والله بالعباس أحد الملاكين موجود والملاك الآخر غير موجود، أحلب بأنه غير موجود، مو متردد، لا 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 مو متردد، أعلم بعدم وجود أحد الملاكين، أدري لو ملاك الوجوب ما موجود، لو ملاك الحرمة ما موجود، ولكن أعلم. هذا العلم الإجمالي يسموه العلم الإجمالي بعدم وجود الملاك في، بعدم وجود أحد الملاكين في المجمع، من دون تمييز أن هذا الذي هو ما موجود هل هو ملاك الوجوب أم ملاك الحرمة، بس أدري هذا المجمع حاضر لملاك ورافض لملاك آخر. يقول: كل ما كان الأمر كذلك الذي نعبر عنه بحسب المصطلح موارد العلم إجمال إنا نعلم إجمالا بأن المجمع حاض لملاك وأن المجمع رافضا لملاك آخر. في مثل هذا نقول بها نظرية، نظرية التعارض. هذا واحد. اثنين، مورد التعارض الثاني، إذا كنا نقول كل من الحكمين فعليين وبعد، وكنا نبني على نظرية الامتناع، ولم يكن للعرف مقدرة في التدخل والإصلاح والصلح، ما يقدر العرف، ما عنده قابلية في الدخول، العرف عاجز على الدخول حتى ينزل أحد الموجتين يقول لها أنت ابقي على الفعلية والثاني ينزلها على الاقتضاء، أو ينزلهم اثنينات على الاقتضاء، لا ما عنده العرف، إيده مقرمة، ماكو، ما عنده لا قابلية. فهو شنو نحن نقول؟ اسمعني، كل من الحكمين فعلي، كل من الحكمين شنو فعلي، هذا واحد، ونبني على يا نظرية الامتناع. اثنين وثلاثة، أن العرف عاجز على أن يدخل على الخط، فلما عاجز على الدخول على الخط خب لا محالة، يصير المورد ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي، وإنما يكون المورد من موارد التعارض. ليش؟ لأن الامتناع شنو معنى، شنو معنى الامتناع؟ يعني نعلم بأنه أحد الأمرين، ترى هو هم رده إلى العلم بأن أحد الأمرين، لكن مرة العلم نستفيد من قرينة خارجية، من مرة نستفيد من نفس تبنينا لنظرية الامتناع، لأن نظرية الامتناع هي عبارة أخرى عن ماذا؟ نظرية الامتناع شنو؟ مرة الخارجي يقول لي بويا ترى أحد الملاكين غير ثابت، هاي الصورة الأولى من التعارض. الصورة الثانية، مو من الخارج يأتي ويقول لي أن أحد الملاكين غير موجود، وإنما ماذا يأتي؟ نفس القائل بالامتناع، لما أقول امتناع، امتناع يعني يمتنع اجتماع حكمين فعليين على مجمع، فإذا أوحي لنا في مورد اجتماع حكمين فعليين على شيء، نقول إن المقام من موارد التعارض. هذا أيضا مورد آخر من موارد التعارض، وبهذا ننتهي عن الماذا؟ عن التنبيه الثاني. كل ما كان كلا الحكمين فعلي، وثانيا كنا نبني على نظرية الامتناع لا نظرية الجواز، وثالثا لا مجال لدخول العرف إلى على الخط، ماذا مجال الدخول؟ إذا هذه العناصر الثلاثة توفرت لا محالة لابد أن نقول في المقام مقام التعارض، ولا مجال لأن نقول في المقام مقام اجتماع الأمر والنهي. هذا خلاصة ما أفاده المرحوم الشيخ، وأقول كان من المناسب للشيخ أيضا أن يدخل كما جزاه الله خير الجزاء، بيّن كيف لنا أن نميز بين صورة اجتماع الأمر والنهي وبين باب التعارض. كان من المناسب أيضا تتميما لللوحة أن يدخل على الخط في كيف نميز بين باب اجتماع الأمر والنهي وبين باب التزاحم. صحيح وبين لنا الفارق بين التزاحم وبين باب اجتماع الأمر والنهي، لكنه كان من المناسب أن يذكر أمثلة وصور لهذا التمييز. جيد، شوف العبارة، الأمر التاسع، قلت لك شنو عنوان الأمر التاسع، هواي حكايات نجيب. شنو الأمر التاسع؟ كيف لنا أن نميز بين صور اجتماع الأمر والنهي وصور التعارض؟ والشيخ الآخون سيذكر أربع صور لدخولها في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وسيذكر صورتين لدخولها في مسألة التعارض. إذن كم صورة احنا مطالبين أن نتعرض؟ ست صور، أربعة منهن وين يروحن؟ لاجتماع الأمر والنهي، واثنين منهن يروحن. لذا إذا كنا بدل الشيخ نريد نكتب كفاية، نريد نكتب أن صور المسألة ستة، أربعة منها اجتماع الأمر والنهي وفي صورتين تعارض. جيد، شوف العبارة، التاسع، إنه قد عرفت أن المعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي، ماذا المعتبر؟ أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهية عنها شبيهة، مشتمل على ملاك الحكم مطلقا، أي حتى في حال الاجتماع، يعني حتى في المجمع، حتى في حال الاجتماع، يعني حتى في المجمع. خب هذا افتهمناه، هذا الضابط العام الذي ذكرناه في الأمر الثامن، حيث أننا ذكرنا في الأمر الثامن أن يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي إذا أحرزنا ملاك الوجوب موجود في المجمع وملاك الحرمة في المجمع موجود، هذا واضح. الآن تعال الصور الأربعة، يلا طيني إياها الصور الأربعة. هاي الصورة الأولى، فلو كان هناك ما دل على وجود الملاكين في المجمع ماذا دلت؟ من إجماع أو شهرة أو ارتكاز أو سيرة أو حكم عقل أو 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 كل هذا. خب إذا كان المجمع فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرم فلا إشكاله، شنو فلا إشكاله؟ في دخول المقام في بحث اجتماع الأمر والنهي. هذا الصورة رقم واحد، واضح الصورة رقم واحد. يلا إجاك الصورة رقم اثنين، إجاك الصورة رقم اثنين. طبعا الصورة رقم اثنين راح يخليلها مجمع ويفصلها إلى ثلاثة صور حتى يميز، لأن الصورة الأولى إيش قال؟ قال دليل، دليل لكن غير الإطلاق. شنو غير الإطلاق؟ إجماع وأخوات الجماعة. الآن يريد يقول دليل، لكن الدليل شنو؟ الإطلاق. ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل، وهو إجاك الصورة الثانية، جت الصورة الثانية الآن. شنو الصورة الثانية؟ أنه أكو إطلاق لكنه مفاد الدليل الأول حكما اقتضائيا لا حكما فعليا، ومقتضى الدليل الثاني هم حكما اقتضائيا لا حكما فعليا، حكما اقتضائيا لا حكما فعليا. هم أقول لك يجب الدرس يوم الأربعاء ويحرم الدرس يوم الأربعاء، ولا تنافي بينهم، لأنه الحكم الأول كان حكما والحكم الثاني كان حكما اقتضائيا، اثنيناتهم اقتضائيا، لكن يجب الدرس يوم الأربعاء شنو؟ فيما لو كان ماكو الأمور عادية وطبيعية، ويحرم الدرس يوم الأربعاء فيما لو كان إذا واحد يطلع للدرس يقتلونه، بس كل منهما مستوى حكم اقتضائي. هنا المجمع، المجمع يصلح أن يكون مادة الاجتماع الأمري والنهي؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون مادة الاجتماع الأمري والنهي. ليش؟ لأن الاقتضاء هو شنو؟ الملاك. الاقتضاء هو الملاك. شوف العبارة، إن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي فقط دون الحكم الفعلي، ولم يرق الإطلاق إلى الحكم الفعلي وإنما كان في مرتبة الحكم الاقتضائي فقط، لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي أي المناط في مورد الاجتماع. فإذا كان كذلك التكمل فيكون المجمع داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا المورد الثاني، إجاك المورد الثالث. المورد الثالث يا إخوان، ولو كان بصدد الحكم الفعلي، اسم كان منهم، ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي يعني ولم يكن في مرتبة الحكم الاقتضائي وإنما ارتقى إلى مرتبة الحكم الفعلي، يلا أيضا فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بال، هاي الصورة الثالثة. يعني إذا كان الحكمين حكمين فعليين لكننا كنا نبني على نظرية جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا محالة يكون المقام داخل في باب اجتماع الأمر والنهي ولم يكن المقام داخل في باب التعارض، إذا كنا نقول بهذا. هاي الصورة الثالثة وهي واضحة. الصورة الرابعة الذي هي فيها القالب والقيس، شنو الصورة الرابعة؟ لننساها. مفاد الإطلاق الحكم الفعلي واحد، وكنا نبني على نظرية الامتناع ولم يكن العرف داخل على الخطي. أما يصير تعارض، إذا كان داخل على الخطي يصير اجتماع الأمر والنهي. هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله. شوف العبارة، إلا عفوا هذا إلا هذا مو صورة، استثناء من الصورة الثالثة، وفي الحقيقة هي مو استثناء من الصورة الثالثة، استثناء من كل الصور. لذا في التهدي في الخلاصة المرحوم الشيخ الآخوند هذب البحث هنا، ذكر هذا استثناء لخصوص الصورة الثالثة، هذا الاستثناء، ولكنه بعد ذلك عند الخلاصة ذكره هو مورد من موارد التعارض ولم يكن من استثناء لصورة خاصة وإنما هو مورد التعارض. شنو الاستثناء؟ لو علمنا من الخارج أن أحد الدليلين ملاكه ثابت والآخر غير ثابت، صورة العلم الإجمالي الذي تعبر عنه صورة العلم الإجمالي،
إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، إلا إذا علم إجمالا. طبعا كان كل الحكمين فعلي، وقلنا نقول بالجواز، لكنه علم من الخارج بأنه كذب أحد الدليلين، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين. فإذا علم بإجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما، مع الدليلين، معاملة متعارضين. هاي جملة استثنائية دخلت على الخط، يا ريتها ما مشان مدخلها، وإنما يرجئها في الخلاصة. في الخلاصة إشار إليها هناك، حلو، في الخلاصة أشار أنه أمثلة التعارض صورتين، واحدة من أمثلة التعارض هاي الصورة. هنا راح يذكرها بالخلاصة، راح يبرزها. جيد، هذه الصورة الثالثة. نجي للصورة الرابعة. وأما على القول بالامتناع، وبعد كمل ما دا يكمل، وأما على القول بالامتناع وكان الإطلاق في صدد بيان حكما فعلي، هذا مهم. وأما على القول بالإطلاق، أو أما على القول بالامتناع، فالإطلاقان بما أنهما يشيران إلى حكمين فعليين فهما متنافيان من غير دخالة العرف في البين. شوف شلون راح يعبر، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين. اجي إلى الآن اسمع لي هاي، إن قلت قلت، فإن أنا أتركتها إلى التطبيق أشير إليها. قد واحد يقول أنت في مادة الحكمين الفعليين وكنت تقول بالامتناع، لكن قد يكون سرك للامتناع أي أنك تريد أن تقول أن الأول فيه مقتضي والآخر فيه مقتضي، إنما تقول للامتناع لنقطة المانعية مو لنقطة فقدان المقتضي في أحدهما. وبعبارة، التعارف بين شيئين ينتهي بنا إلى أنه من نقدر نثبت كلا الحكمين فعليين، لكن من نقدر نثبت كلا الحكمين فعليين مرة ننسب أحد الحكمين من دائرة الاقتضاء فضلا عن المانعية، ومرة لا ننسفه في مرتبة المانعية وإن لم ننسفه في مرتبة الاقتضاء. إذا اسمع لي، إذا كان عندما يكون هذا يكذب هذا، لأن هذا حكم فعلي وذاك حكم فعلي، ونحن بنينا على يا نظرية، نظرية الامتناع، نظرية الامتناع، هذا فعلي وهذا فعلي، وبنينا على نظرية الامتناع وقلنا لازمية الامتناع اثنيناتهم ثبتا، لكن لم يثبت أحدهما، لم يثبت اقتضاء أم لم يثبت لوجود المانع. إذا قلنا لم يثبت اقتضاء بل يخرج عن مادة اجتماع الأمر والنهي، أما إذا قلنا لم يثبت لوجود المانع وإن كان المقتضي فيه موجود، أيضا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، أيضا يدخل. يعني قد لقائل يقول أنا أضيف صورة خامسة، بتعبير أنا أضيف لك صورة خامسة غير الأربعة، بناء على الحكم فعلي وبناء على الامتناع، لكن التمانع يوجب أن أحد الحكمين ليس حكما فعليا لوجود المانع، مو ليس أحد الحكمين فعليا لعدم المقتضي، وأما كل الحكمين بمستوى الاقتضاء فيه محقق. الشيخ يقول بلي أنا أسلم، من الممكن أن يكون التصارع بين الحكمين الفعليين لوجود مانع، لكنه كما يحتمل أن التصارع بين الشيئين مو لأجل وجود المانع، وإنما لأجل أن أحد الشيئين فاقدا للمقتضي، فقد يكون من هتشي وقد يكون من هتشي، وإذا قد يكون هتشي وقد يكون هتشي، إذن ما نحرز وجود المقتضي فيهما معا، قد يكون المقتضي فيهما معا موجود وقد لا يكون. ونحن اشترطنا في باب اجتماع الأمر والنهي شنو؟ إحراز وجود الملاكين فيهما. فهذه المحاولة على أن تأتي بصورة خامسة، يا أخوان الصورة الخامسة التفتوا لها، قد لقائل أن يريد أن يتبرع لنا في باب اجتماع الأمر والنهي مضافا إلى الصور الأربعة المذكورة صورة خامسة، يا صورة حكمين فعليين وبعد، وأننا نقول بال
امتناع وبعد، والعرف لا يدخل على الخط، هذا نقول. لكننا نقول إن هذا التصارع ربما يكون تصارعا بسبب وجود المانع، وإلا المقتضي هم في هذا موجود وهم في هذا موجود، في الصلاة المقتضي موجود وفي الغصب المقتضي موجود، إنما لا يجتمع فعلية الصلاة في المجمع مع فعلية الغصب في المجمع لوجود مانع، أما المقتضي فيهما في المجمع موجود. هذا كلام مقبول، لكن أنى لنا أن نثبت أن هذا التصارع يكون دائما تصارع على مستوى المانعية، بل قد يكون التصارع على مستوى اللا اقتضائية. ونحن اشترطنا في باب اجتماع الأمر والنهي، ماذا اشترطنا؟ أننا لابد أن نحرص كلا الملاكين فيهما موجود. وللكلام تتم إن شاء الله نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.